بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد بدأنا بالأمس بذكر الآداب الباطنة للمريد مع شيخه شيخ التربية، وذكرنا في ذلك أولا أن المريد لا يعترض على شيخه، ثانيا أن يكون مستسلما له في مناهجه التربوية. وهذه الآداب أيها الإخوة، وإن كانت لازمة في شيخ التربية، لكن ينبغي علينا أن نأخذ كثيرا منها في كل شيخ وفي كل معلم، لأن قضية الأدب مع المعلم عموما والشيخ خصوصا من المبادئ الهامة في دين الله عز وجل خصوصا، وعند المربين عموما، وعند العقلاء بشكل عام. واليوم نريد أن نذكر أيضا آدابا باطنة إضافة إلى ما ذكرنا.
ومن الآداب الباطنة ثالثا ألا يعتقد في شيخه العصمة.
انظروا إخواننا إلى هذا الأدب، والأدب الذي بعده أن يعتقد في شيخه الكمال. لاحظوا، إذن هذان أدبان لابد أن نفهمهما معا. فنحن عندما نقول فلان شيخ مرب كامل، هذا لا يعني أنه معصوم، ولا يعني أنه صار مثل النبي عليه الصلاة والسلام. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، وليس في الأمة أحد بعد رسول الله يتصف بالعصمة، فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل والملائكة، وأما البشر فإنهم غير معصومين، فقط الأنبياء والرسل معصومون، وإنما الأولياء والصالحون والعلماء محفوظون بحفظ الله عز وجل. والفرق بين العصمة والحفظ دقيق، فالعصمة هي امتناع الذنب مع استحالته، فالنبي معصوم لا يقع منه الذنب، مع أن هذا الذنب محال في حق الأنبياء لصفة الأمانة والعصمة. بينما الأولياء والعلماء والصالحون فإنهم يمتنع منهم الذنب بحفظ وتوفيق من الله عز وجل، وبمجاهدة ومحاسبة من أنفسهم، لكن مع جواز وقوع هذا الذنب، مع جواز وقوع هذا الذنب. ولقد سئل الإمام الجنيد وهل يعصي الولي، فأطرق وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. لذلك أخواننا، التلميذ ينبغي عليه أن يعلم أن كمال شيخه لا يعني أن يكون معصوما. فنحن اليوم لا نقبل أن نجعل العصمة لأحد، وبالتالي لا نريد أن نضع الناس في موازين العصمة. يعني أنا أريد شيخا معصوما، نقول له لن تجد، كل البشر يخطئون، إن كان في الأقوال، إن كان في الأفعال، إن كان في الأحوال، إن كان فيما بينهم وبين الله، وإن كان فيما بينهم وبين خلق الله. فنحن نقول العصمة لا تكون للبشر، وهذا مظهر من مظاهر القهر الذي قهر الله به عباده، أنه كتب عليهم النقص مهما حاولوا الكمال. فالبشر مهما حاولوا الكمال سيبقون في ميدان النقص واحتمال الخطأ واحتمال الوقوع في المعصية. لذلك العصمة لا تكون للبشر، لا لعلماء ولا لأولياء. لكن أيها الإخوة، الله عز وجل مع أنه لم يعصم الأولياء، لكنه حفظهم عن الوقوع في الخطأ ابتداء وحفظهم عند الوقوع في الخطأ ألا يستمروا عليه، وحفظهم بعد الرجوع أن يعيدهم الله تبارك وتعالى إلى مقاماتهم، وربما رقاهم إلى درجات أعلى بصدق توبتهم وإقبالهم على الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا إنسان عصى الله عز وجل فتاب، فكانت توبته بعد المعصية سببا لمزيد في رفعة مقامه ورقي درجته. وقال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم لا نقيم علاقتنا فيما بيننا لا في ميدان المشيخة ولا في ميدان الأخوة على أساس العصمة، لا، كلنا نخطئ، وكلنا يقع منا زلل، وكلنا قد يقع منا معصية، وكلنا قد نقع في صغائر وكبائر، هذا كل إخواننا ممكن. لكن نحن لا نقبل من أنفسنا أولا ولا من غيرنا ثانيا أن نبقى على المعصية. وقعنا في المعصية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نفعل الآن؟ نبادر إلى التوبة، نبادر إلى تصحيح ما بيننا وبين الله، وإصلاح ما بيننا وبين خلق الله. ومن ها هنا نفهم قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا يعني أنهم لا يقعون في الذنب، فالاستقامة لا تعني العصمة، الاستقامة لا تعني العصمة، الاستقامة تعني أن الإنسان يجتهد ألا يقع في الزلل. فإذا وقع في الزلل فمن تمام الاستقامة أن تتوب إلى الله بعد الزلل. لذلك لا نقع بالمعصية قدر اجتهادنا، لكن لا بد أن نقع، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لذلك أيها الإخوة، من أدب المريد مع شيخه أن لا يعتقد فيه العصمة، يعني التلميذ لا يحق له أن يقول أنا شيخي معصوم، وبالتالي حتى لو أخطأ شيخه خطأ واضحا جليا لا مجال فيه للتبرير، ماذا يفعل؟ يلغي عقله ويقول: لا أكيد شيخنا كذا، أكيد كذا. نقول له: والله أنت تدعي العصمة لكن بلسان حالك لا بلسان مقالك. يعني نحن الآن إخوانا لو سئلنا هل نحن معصومون، ماذا نجيب بألسنتنا؟ لا، لسنا معصومين. لكن لو نظرنا إلى أدائنا، إلى أفعالنا، إلى أحوالنا، إلى رفضنا للنصيحة، إلى تبريرنا لمواقفنا، هذا كله يستلزم أننا نعتقد العصمة في أنفسنا، ونحن لا نقبل ذلك. وكذلك المريد ينبغي عليه أن يبقى ملتزما بميزان الشرع، بميزان الدين، بميزان الكتاب والسنة، وأن يكون شيخه تحت سقف كتاب الله، وتحت سقف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحت سقف ما ذكره العلماء في كتبهم. لا يحق لي أن أرفع شيخي إلى ذا المستوى. وطبعا إخوة الأكارم، هنا ننتبه لشيء مهم وخطير. هذه الصفة، يعني أنا الآن لا أعتقد في شيخي العصمة، هذه الصفة من يربيني عليها؟ شيخي. الشيخ هو الذي يربي تلميذه ومريده على أنني لست معصوما. أما أنا الآن يعني أعطيه بلسان الحال أنني معصوم وأنني كذا وأنني كذا، ثم أطالبه وأقول له: شيخك ليس معصوما. طب هذا تناقض، أنت قلت له بلسان المقال: الشيخ ليس معصوما، لكنك أرسلت إليه من خلال الحال رسائل العصمة، ورسخت ذلك في عقله وقلبه حتى أنه الآن لا يقبل أي انتقاد للشيخ ولو كان بحقائق الشرع وحقائق الدين وما شابه ذلك. وهذا الكلام أيها الإخوة إذا كنا نقوله في شيخ التربية الذي نبحث عنه والذي قلنا فيه إنه كامل، إذا قلنا أنه غير معصوم، فلا شك أن من سوى ذلك من شيوخ العلم والتربية الذين لم يصلوا إلى حيز الكمال أولى أن يرسخوا في نفوس تلاميذهم وطلابهم عدم العصمة في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أحوالهم. أنا الآن شيخ أدرس، أنا لازم تلميذي يراني كيف أرجع عن الخطأ وكيف أتوب إلى الله، يجب أن يراني كيف أعترف بالخطأ وكيف أرجع عن الباطل وأستسلم للحق، كيف أخضع للشرع وكيف أستكين أمام حكم الله تعالى، كيف أعتذر إلى الله وأعترف بخطئي أمام خلق الله، ليترسخ هذا في ذهني وفي قلبي وفي عقل تلميذي. هذا واجبي أنا عندما أربيه وأدرسه وأعلمه أن أرسخ عنده قضية عدم العصمة في الشيخ. أما أنا الآن بقول التلميذ لا يعتقد في شيخه العصمة، لكن شيخه طول سنوات تربيته عم يرسخ في ذهنه عصمة الشيخ، والشيخ معصوم والشيخ معصوم. هو لا يقول ذلك بلسانه لكن بحاله بأدائه بفعله. يعني أنا شيخي ولا مرة رأيته يعترف بالخطأ، ولا مرة رأيته مثلا أنه والله يقر أنه والله فعل معصية، ولا مرة أنه يتراجع عن موقف، دائما يدافع عن مواقفه. إذن ما الذي يترسخ عند التلميذ؟ العصمة للشيخ. لذلك أيها الإخوة هذه قضية أدب من آداب التلميذ مع شيخه، يربيها في نفسه من شيخه في ميدان العلم وفي ميدان التربية. لذلك كما نعلم تلاميذنا مسائل العلم ينبغي علينا أن نعلمهم كلمة لا أدري، وأن نعلمهم أننا إذا أخطأنا في القول أو الفعل أو الحال أن نعترف بذلك وأن نقر بذلك فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. نعم.
فإن الشيخ وإن كان على أكمل الحالات فليس بمعصوم، إذ قد تصدر منه الهفوات والزلات،
وأحيانا أكثر من ذلك. كل ذلك جائز، لكن بالمقابل أيها الإخوة نحن لا ننسى أننا ينبغي علينا أن نلتمس المعاذير. يعني مو أنا والله شفت شغلي على شيخي مباشرة معصية مباشرة كبيرة وشيخي مو معصوم، كفبنا مو معصوم، لكن مو معناها أنه أحواله كلها سيئة. الأصل فيه الصلاح، وإلا لماذا أصحبه؟ بل أنا حتى عندما أصاحب أخا في الله أصاحبه على العصمة؟ لا، ولكن أصاحبه على أن حسناته أكثر من سيئاته. أنا عندما أنظر إلى أي إنسان هل أقول هذا معصوم ما له خطأ؟ لا، ومن يقول ذلك بلسان مقاله أو بلسان حاله يقول أنت مخطئ. هذا الإنسان نعظمه لأن حسناته أكثر من سيئاته. هل حتى العالم أيها الإخوة لا يخطئ في العلم؟ بلى يخطئ، لكن كيف نأخذ عن علمائنا؟ لأن صوابهم كثير ولأن خطأهم قليل. حتى في ميدان الحديث قالوا الخطأ القليل عند المحدث لا يضر، لأن هذا أمر بشري طبيعي أن يخطئ الإنسان، لكن الإشكال في الكثرة في ذلك. أما العالم قد يخطئ في شرح مسألة، قد يخطئ في فتوى ونستغفر الله ونتوب إليه، وقد يخطئ إخواننا في فهم كلام، وقد يخطئ في تصرف، هذا كله وارد، ونحن اليوم واجبنا أن نعترف بذلك. طيب بالمقابل ينبغي علينا أن نحذر كل الحذر عندما نعلم أو عندما نربي أو عندما نمارس حياتنا، ينبغي أن نجتهد ألا نخطئ. فإذا أخطأنا لا نصر على الخطأ أبدا، ولكن نصحح ذلك ونعترف بالحق ونرجع إليه دائما.
إذ قد تصدر منه الهفوات والزلات ولكنه لا يصر عليها ولا تتعلق همته أبدا بغير الله تعالى.
طيب لو أنا رأيت شيخي وقع في معصية، شو بسوي فيه؟ بتركه؟ بهجره؟ طيب تركته أنت، إلى من تذهب؟ إلى شيخ آخر. طيب هل الثاني معصوم؟ الجواب لا. ولكن إخوتي الأكارم، نحن دائما أولا نبحث عن الشيخ المربي الكامل قدر استطاعتنا، ثانيا نحاول أن نلتمس المعاذير للأخطاء إن ظهرت، ثالثا نحاول أن نقدر هذا الأمر في شيخنا أنه بشر وقد يخطئ، نعم يعني في موقف ما ضعفت نفسه ففعل معصية. معقول الشيخ يساوي كذا؟ نعم معقول، هذا بشر ونحن جميعا بشر أيها الإخوة. ثم بعد ذلك لا مانع من المذاكرة والمناصحة في ذلك مع حفظ مقام الشيخ. الابن مع أبيه أيها الإخوة، هل الأب معصوم؟ لا، لكن ينبغي على الابن وإن عصى أبوه أن لا يخرجه ذلك من حيز الأدب مع الأب. يعني أنا مثلا فعلت معصية، هل ابني والله يترك بر الوالدين؟ لا. هل يترك الأدب؟ لا، ولو فعلت معصية. إذن نحن إخواننا أمام أمرين يجب علينا أن نفصل بينهما، اعتقاد العصمة شيء والأدب مع الأشياخ شيء آخر.
لأنه إذا اعتقد المريد في شيخه العصمة ثم رأى منه ما يخالف ذلك وقع في الاعتراض والاضطراب مما يسبب له القطيعة والحرمان.
سبحان الله. وهنا بعض الناس تراهم يضعون الأشياخ في يعني هذا الميزان دائما، فدائما يعني يقولون الشيخ مو معصوم، الشيخ مو معصوم، يعني كلما أردت أن تدافع عن شيخ يقول لك الشيخ مو معصوم، يعني كأنه الأصل في أفعال الشيخ وأقوال الشيخ وأحوال الشيخ أن تكون فيها معصية ومخالفة. لا يا أخي، الأصل في كلامه أنه صواب، والأصل في أفعاله أنها صحيحة، وفي أحواله أنها صادقة، هذا الأصل، لكن قد يقع منه أيضا خطأ. طيب ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم أمرنا أن نلتمس المعاذير وأن نستر وأن نعتقد أن هذا الإنسان قد تاب، وهذه الآداب نراعيها فيما بيننا مع عامة المسلمين، فما بالك مع علمائنا وأشياخنا والذين وضعنا أنفسنا أمامهم أمانة عندهم في عقولنا وقلوبنا وظاهرنا وباطننا. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضية يجب علينا أن ننتبه منها جدا. واليوم بعض الناس تراه لا يقبل أن يجلس عند شيخ، ليه؟ لأنك كلما ذكرت له شيخا يقول لك فلان كذا وكذا وكذا، فلان كذا وكذا، يعني هو الآن يجد من أخطاء الشيوخ وأخطاء العلماء في مواقفهم أو في أحوالهم عذرا له في ترك الالتزام بهذه الدروس والمجالس. نقول له والله يا أخي أنت الآن أولا يعني لا يحق لك أن تقول ذلك، العلماء مو معصومين، لكن أنت بالمقابل هل أنت ذهبت إلى من هو أفضل؟ لا، ولكن أنت مقصر وأردت أن تجعل من هذا الكلام عذرا يغطي تقصيرك، ولن ينفعك ذلك عند الله أبدا. يعني هذا الإنسان يلي عم يطعن إخوة بالعلماء وبالشيوخ وبالدعاة واليوم مدري إيش، هذا الإنسان نقول له غدا بين يدي الله هل يعذرك الله عز وجل لأنك لم تتعلم دينك ولم تتفقه ولم يعني تحضر المجالس بهذه الأعذار؟ أبدا. أنت الآن ربما تقول هذا في الدنيا وربما تسكت به الناس، لكنه غدا لن يقبله الله منك أبدا. نحن نقول نعم هذا مثلا طالب علم عنده أخطاء، طيب اذهب إلى غيره، إلى من هو أفضل في العلم والتقوى والاستقامة. أما أن تترك الجميع بهذه الدعوة فهذا هوى وحظ نفس وليس له مصداق في شرع الله تبارك وتعالى أبدا.
ولكن لا ينبغي للمريد حين يعتقد في شيخه عدم العصمة أن يضع بين عينيه دائما احتمال خطأ شيخه في كل أمر من أوامره أو توجيه من توجيهاته، لأنه بذلك يمنع عن نفسه الاستفادة.
سبحان الله.
كمثل المريض الذي يدخل إلى طبيبه وليس في قلبه إلا فكرة احتمال خطأ الطبيب في معالجته.
بلك برك التشخيص مو صحيح، برك الدواء مو منيح، برك الطبيب مو عرفان، إذا فات بها النفسية هي لن يستفيد أبدا. هلأ مع أن الطبيب قد يخطئ، لكن احتمال الخطأ لا يمنعني من الاستفادة من نصائحه وإرشاداته وتوجيهاته، وكذلك العالم. خصوصا أننا في الابتداء بحثنا عن الشيخ المربي الذي ذكرنا أوصافه سابقا في ميدان العلم والعمل والحال،
فهذا من شأنه أن يضعف الثقة ويحدث الشك والاضطراب في نفسه. رابعا، أن يعتقد كمال شيخه وتمام أهليته للتربية والإرشاد.
سبحان الله. يعني ضعوا هذه مع الأولى يتكامل المشهد أمامنا. فأنا الآن أعتقد في الشيخ الذي بحثت عنه وسألت عنه وفتشت عنه ووضعته في ميزان الشرع بداية قبل أن أجلس بين يديه، وسألت عنه الأقران والعلماء والأولياء فزكوه لي. الآن نظرت إلى علمه وحاله، ونظرت إلى إخوانه وتلاميذه، فسمعت منه كلاما طيبا، ورأيت على إخوانه أثر تربيته الصالحة. بعد كل ذلك أقول إذن هذا الشيخ عنده كمال في مناهج التربية، ودقة في معالجة آفات النفوس، وقدرة على ترقية المريد في ميادين الأخلاق الكريمة، وعنده قدرة على استئصال الأخلاق المذمومة من مريده. أنا أعتقد كماله في المنهج. لاحظوا أيها الإخوة، لا أعتقد عصمته، أعتقد كماله. وهذه الكلمة لا تكون كلمة نفسية أو كلمة عاطفية أو والله أنا حبيته أو كذا، لا، وإنما تكون بناء على ضوابط علمية ذكرناها سابقا في معرفة وفي ميزان الشيخ المربي.
وإنما كون هذا الاعتقاد بعد أن فتش ودقق بادئ أمره، فوجد شروط الوارث المحمدي التي سبق ذكرها قد تحققت في شيخه.
نحن اليوم إخواننا الله يسامحنا ويعفو عنا منشوف واحد على اليوتيوب ما منعرفه أبدا، لكن عجبنا أسلوبه، يا أما أسلوبه بضحك، يا أما أسلوبه مثلا يعني بخفف بالتكاليف، يا أما ربما كثرة مشاهدات، يا أما أسلوبه هيك جذاب من حيث الشكل أو كذا. فماذا نفعل؟ نتعلق به، وهذا هو الشيخ وهذا هو كذا، ونرفعه لفوق. بعد فترة من الزمان اطلعنا على بعض الأخطاء عنده، مباشرة يسقط من أعلى إلى أدنى. نحن هكذا نفعل اليوم، وهذا كلام أيها الإخوة غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. نحن إذا رأينا عالما لا نرفعه بأهوائنا ولا بعواطفنا، ولا نرفعه أيها الإخوة بمقومات غير صحيحة في العالم. أنت عم تقوم عالم، ما عم تقوم مهرج، أنت عم تقوم إنسان داعي إلى الله، ما عم تقوم إنسان جذاب للجماهير حوله. يعني مو الغاية أن نعرف كم حوله من الناس، لكن الغاية أن نعرف كم انتفع على يديه من الناس. إذن فرق كبير أيها الإخوة أن نقول كم اجتمع عنده من الناس وكم انتفع على يديه من الناس. نحن اليوم يجب أن نضع هذا الميزان. لذلك العالم أيها الإخوة لا يقوم بمقومات إنسان آخر بصفات أخرى، العالم له ميزان، له مقومات. وكيف يقوم؟ من خلال صفاته العلمية والسلوكية، من خلال آدابه في الظاهر والباطن، من خلال شهادات العلماء من مشايخه ومن أقرانه، من خلال آثاره في تربية إخوانه، من خلال مناهجه التربوية، من خلال سيره المنضبط من أول حياته. أما الإنسان المضطرب يلي كل كم سنة له منهج، له ترتيب، بيغير وبيبدل وبيتراجع عن كذا، هذا أيها الإخوة دليل على عدم ثبات في المنهج. يعني الإنسان من النعم يتراجع عن الخطأ، لكن مو معناه كل سنتين ثلاثة له منهج والله هلا بدنا كذا ثم بدنا كذا. المفروض يكون في عنا قواعد ثابتة في ميدان العقيدة والتربية لا تتغير. ولاحظوا أيها الإخوة كبار علمائنا، لو نظرت إليهم عبر 60 سنة في الدعوة إلى الله لوجدتهم يسيرون على منهجين واحد، مو والله إخواننا مرة هون مرة هون، هذا كلام غير صحيح. لذلك أيها الإخوة الأكارم، هذه المعايير والله شيء مهم، لكن يا للأسف اليوم غير موجودة عند كثير من الناس، فصار بعضنا يتعلق بأناس يتفاجأ بعد فترة من الزمن أنه لم يجد البغية عندهم، إنما كان موهوما، كان مخدوعا، أو ربما كان معظما لإنسان لا يستحق كل هذا التعظيم، أو أنه أعطى مكانة لهذا الإنسان في ميدان العلم والدعوة لم يستحقها، أو أنه لم يستفد على يديه كما ينبغي. قد يكون عالما، قد يكون صادقا، لكن ليس عنده مناهج صحيحة في التربية، وبالتالي هو لم يستفد عنده ولم ينتفع.
ووجد أن الذين يصحبونه يتقدمون في إيمانهم وعباداتهم وعلمهم.
شايفين إخواننا، هذا مؤشر مهم، أن الجماعة اللي قعدوا عند هالشيخ سنوات وين وصلوا الشيخ؟ أين ارتقى بهم علما وعملا وحالا وأخلاقا؟ كيف كانوا وكيف صاروا؟ إذا معناها هذا الإنسان منهجه صحيح، لكن لو بلاقي أنا من حول الشيخ أكثرهم لم ينتفع في ميدان العلم، لم ينتفع في ميدان العمل، لم ينتفع في أحواله، لم ينتفع في أقواله، فنقول إذن هذا الإنسان وإن كان عالما لكنه لا يمتلك منهجا صحيحا في التربية، والدليل أن إخوانه أو أكثر إخوانه لم يستفيدوا. هل ممكن واحد ما استفاد؟ ممكن. اثنين ما استفادوا؟ ممكن. أما أكثر إخوان الشيخ ما استفادوا، فمعناها هذا الإنسان منهجه التربوي غير صحيح.
يتقدمون في إيمانهم وعباداتهم وعلمهم وأخلاقهم ومعارفهم الإلهية.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.